أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. برحمتك ورضوانك ولطفك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف ثانيهم من الجن والإنس أجمعين. لا زلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام ومآثرهم الرائعة، وقد وصلنا إلى قول الإمام الهادي سلام الله عليه الإمام المظلوم بقوله: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. ومهبط الوحي المهبط بكسر الباء على وزن مسجد، بمعنى محل الهبوط والنزول، أي محل نزول الوحي وهبوطه. هناك تفسير لغوي للوحي أنه كل لغة كل ما ألقي إلى غيرك سواء كان بإشارة أو بكتابة أو برسالة أو بإلهام أو بخفي كلام يسمى وحي يسمى إيحاء. أيضا قوله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين. وإذا أوحيت إلى الحواريين ليس من المعقول أنه قد أرسل جبرائيل عليه السلام إلى كل الحواريين، إذن معنى الإلهام. وقوله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى سورة القصص. وأوحينا إلى أم موسى أيضا بمعنى الإلهام. أو بمنام قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. هناك رسل كثيرة قد يكون الإيحاء بمنام كما حصل نبي الله إبراهيم عليه السلام. أو برسول كإرسال جبرائيل عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البيت عليهم السلام هم مهبط هذا الوحي بجميع الانتحارات الموجودة بأكمل مراتبها. أهل البيت عليهم السلام هم موضع ومحل نزول هذا الإيحاء، حتى باعتبارات كثيرة، باعتبار أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيدهم فيصدق أن نقول ومهبط الوحي، وباعتبار الحديث الذي ورد عن الحكم بن عتيبة قال: لقي رجل الحسين بن علي سيد الشهداء عليه السلام بمنطقة الثعلبية وهو يريد كربلاء، فدخل عليه فسلم عليه، فقال له الحسين عليه السلام: من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أما والله يا أخا أهل الكوفة لو لقيتك بالمدينة لأغيتك أثر جبرائيل عليه السلام من دارنا ونزوله بالوحي على جدي. يا أخا أهل الكوفة، أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهنا؟ هذا ما لا يكون. قال: الناس تأخذ العلوم منا، نحن منبع العلوم، بعدها يقولون أننا نجهل، كيف نعطيهم ونزودهم بهذا العلم ثم بعدها نصبح نحن جاهلين بخروجنا مثلا على يزيد وغيره من الفسقة. إذن وهناك آيات أخرى أيضا تشير إلى هذا المعنى، منها قوله تبارك وتعالى في سورة النجم آية 3 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا رسول الله ما ينطق عن الهوى، فعله قوله تقريره حجة، كل أفعاله حجة، ولكن من هذا الذي، من هذا الصعلوك الذي رد على رسول الله وسفه أقواله وكذب عليه؟ ثم بعدها يقول ائتوني بقلم ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. ثم بعدها يقول هذا يهجر الرسول، يهجر يعني يهدي رسول الله يهدي. وهناك اعتراضات على رسول الله كثيرة جدا، ينبغي الإنسان المؤمن إذا أراد أن يتأمل فليحصيها. مثلا كم اعتراض ورد على رسول الله لا سيما من الأول والثاني، ولماذا الأمة تمزقت وإلى هذه اللحظة المسيرة انحرفت؟ من هو الذي كان له السهم الأكبر في انحراف هذه المسيرة الدينية ووصول الأمة الإسلامية إلى هذا التنبيه الكبير؟ إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام رسول الله هم مهبط الوحي كما يعبر الإمام المظلوم الإمام الهادي عليه السلام. لا زال الكلام في العقيدة الأولى، ولقد أخذت منا العقيدة الأولى ما أخذها فحصلنا فيها، ولكن هذه الأمور والمقدمات تعتبر يعني من باب التسهيل، من باب توضيح الفكرة العقائدية. بينا في الدرس السابق الأدلة العقلية والنقلية على وجوب النظر والمعرفة، وبينا الأدلة النقلية والعقلية على عدم وجوب التقليد في النظر والمعرفة. بينا من الأدلة العقلية لزوم دفع الضرر، لزوم شكر المنعم، المعرفة ضرورة فكرية. ثم بعد هذه الأفكار عضدناها أيدناها أسندناها بأدلة نقلية من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. اليوم عندنا مجموعة أسئلة نريد أن نستوضحها، ثم بعدها نبين أنه ما وصلنا إليه خلال الدروس السابقة من أنه يجب الاستدلال بالدليل والبرهان، يعني بالنظر على أصول الدين، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، يعني على الأصول، على أصل التشريع وليس على التفاصيل. هذه الأمور التي وصلنا إلى فكرة أنه يجب أن يكون عندنا برهان، يجب أن يكون عندنا دليل. النظر، الدليل، البرهنة يعني معناها قياس اقتراني كامل الشروط، معناها استقرار، معناها تمثيل، معناها صغرى، معناها كبرى. هناك كثير من البسطاء، هناك أناس بسهم البادية الآن، هناك أناس ضعف في ذاته لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وإحنا جايين نقول إنه يجب النظر، يجب يعني يجب أن يأتي بدليل. دليل شنو؟ صغرى كبرى نتيجة. فكيف بهؤلاء؟ معناه أن هؤلاء كلهم غير مؤمنين وأنهم لا يستطيعون النظر ولا التأمل ولا التدبر ولا التفكر. هذا إشكال إن شاء الله سنحاول أن نسلط عليه الضوء، لكن بعد أن نجيب على مجموعة أسئلة. السؤال الأول، هذا الوجوب، وجوب النظر والمعرفة وجوبا عقليا، وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين، إذن راح نبين أنه وجوب عقلي وليس وجوب شرعي. يأتي السؤال، ما الفرق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي؟ ما الفرق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي؟ الوجوب لغة، الوجوب لغة هو الثبوت والسقوط والوقوع. الوجوب لغة هو الثبوت والسقوط والوقوع، كقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، قوله تبارك وتعالى فإذا وجبت، أنا أرجو أنه يصير انتقال من هذا المكان، يعني يكون درج مكان يعني هادئ، يعني رجاء أنه تفكرون في مكان بعد، ولا نرجع لمكاننا ذاك، يعني رغبة في الهدوء، على الرغم من أنه مثل الزراج وتعب وجهد. على العموم، قوله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها، ف فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض، هذا استحباب، فالمستحب أن تنحر الإبل من قيام، تطعن بحربة ثم بعدها تنحر. هذا الوجوب لغة. الوجوب اصطلاحا الذي نريده هنا، الوجوب اصطلاحا ما يلام تاركه إذا لم يفعله، الوجوب اصطلاحا ما يلام تاركه إذا لم يفعله. هذا الوجوب أي ما يلام تاركه إذا لم يفعله عند حيث يسين إليه، من جهة الشرع ومن جهة العقل، من جهة الشرع ومن جهة العقل، يعني للواجب جهتان، للواجب جهتان، واجب من جهة العقل ويسمى بالوجوب العقل، وواجب من جهة الشرع ويسمى بالوجوب الشرع، واجب من جهة العقل ويسمى بالوجوب العقلي، وواجب من جهة الشرع ويسمى بالوجوب الشرعي. الوجوب العقلي معناه إدراك العقل لضرورة المعرفة، هذا اللي احنا نريد نثبت. الوجوب العقلي معناه إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير، ولزوم التفكير والاجتهاد في أصوله. إدراك العقل لضرورة المعرفة، أن المعرفة ضرورية، إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات، لزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. معرفة أصول الدين من هذا الواجب، معرفة أصول الدين من هذا الواجب، أي الواجب العقلي. واضح حتى معنى الواجب العقلي؟ واضح إن شاء الله الواجب العقلي؟ يعني العقل يوجب عليك أن تفكر، أن تتدبر، أن تتأمل في مسألة أصول الدين. لا يمكن لك أن تقلد في أصل التوحيد، يعني شخص يقول أنه يوجد إله فأنت تقلده في هذه المسألة، لا يجوز لك أن تقلد في مسألة النبوة. نعم في تفاصيلها، يعني مثلا لا يجوز لك أن تقلد في المعاد، شخص يقول أن هناك معاد أنا أقلده في أصل المعاد، هذا العقل يستقبحه، العقلاء يستقبحون هذا الأمر عليك، يقول لك هناك تفاصيل في المعاد، المعاد جسمان، المعاد غيره، هذه التفاصيل لعله يجوز لك أن تقلد. وهناك الآن من العلماء من يقول في مسألة التقليد في أصول في مسألة الاعتقادات، ولكن ليس في الأصل وإنما في التفريعات، يقول مثل ما توجد عندنا الآن رسالة عملية في مسألة فروع الدين، فيجب علينا أن توجد رسالة فقهية في مسألة فروع الدين في أصول الدين، ولكن ليس في التفريعات، ليس في التفريع، ليس في الأصول، ليس في الأصول وإنما في التفريعات. هذا الواجب العقلي. الواجب أما الواجب من جهة الشرع يسمى بالواجب الشرعي، وهذا معروف عندنا إن شاء الله، له أقسام عديدة ستأتي إن شاء الله في مباحث الفصول، عفوا ستأتي إن شاء الله في مباحث الأصول، في مباحث الأصول. يعني إذا أريد نقسمها تقسيم مبسط هكذا، فعل المكلف، فعل المكلف إذا كان بحيث يتاب على فعله ويعاقب على تركه، يتاب على فعله ويعاقب على تركه فهو الواجب، كالصلاة كالصوم إلى آخره، يتاب على فعله ويعاقب على تركه. إذا كان بالعكس يتاب على تركه ويعاقب على فعله فهو الحرام، فهو الحرام كشرب الخمر والتجير بالله، واضح هذا المعنى إن شاء الله. أما إذا كان يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهو المستحب، فهو المندوب. مثل الصدقة مثلا، الصدقة يتاب على فعلها ولا يعاقب على تركه. إذا كان بالعزم يثاب على تركه، يثاب على تركه ولا ويعاقب على فعله، ولا يعاقب عفوا، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فهو المكروه. المكروه مثلا يكره الذبح ليلة، يكره الذبح مثلا يوم الجمعة إلى الزوال، هذا من المكروهات. المكروه والمستحب في آثار وضعية، هناك آثار وضعية تكوينية، يعني من يفعل المستحبات تترتب آثار، صحيح لا يعاقب، جلد ما ينجلد يعني إذا ترك الصدق أو إذا فعل المكروه، ولكن هناك أمور تترتب عليه، نعم هناك أمور تترتب على الصدقة على المستحبات وتترتب على المكروهات. فلذلك الشريعة المقدسة تأمرنا أنه فعل المستحبات وتنهانا عن المكروهات. إذا كان لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه، فهو هذا أمر مباح، أشرب ماء لو ما أشرب ماء، أجلس في هذا المكان أو ما أجلس في هذا المكان إلى آخره، واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن هذا أيضا مباح، هذا يسمى الواجب الشرعي، هذا يسمى بالواجب الشرعي. إذن الآن فرقنا بين الواجب العقلي والواجب الشرعي، أصول الدين ثابتة بالوجوب العقلي، بالوجوب العقلي. السؤال الثاني، ما هو معنى المكلف والتكليف؟ ما هو معنى المكلف والتكليف؟ المكلف لفظ أطلق على الإنسان البالغ العاقل، أطلق على الإنسان البالغ العاقل، المراد منه امتثال الأمر لله، المراد منه امتثال الأمر لله. أما التكليف، التكليف هكذا يعرفونه، ما فيه مشقة بشرط الإعلام، التكليف ما فيه مشقة بشرط الإعلام، يعني الله أعلمك بالصوم فيه مشقة الصوم، هذا تكليف. والتكليف تشريف طبعا، لأنه الإنسان الآن عندما يكلفك المرجع الدين الأعلى ويقول لك يا فلان أنا أكلفك بهذه المهمة، هذا تشريف، قل أنا كلفني من دون كل هؤلاء الموجودين. إذن فكيف عندما يكلفك الإمام المعصوم، فكيف عندما يكلفك رسول الله، فكيف عندما يكلفك الله تبارك وتعالى بهذه المهمة؟ إذن التكليف تشريف. التكليف حكم يضمن للإنسان الحياة بكل ما لها من كمال، التكليف حكم يضمن للإنسان الحياة بكل ما لها من كمال، يعني كلفنا الله لكي نتكامل، لكي نتكامل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن لماذا كلف الله؟ لأن أهم مخلوقات الله تبارك وتعالى هو فكلفه، أي شرفه لكي يتكامل، لكي يصير بطريق الكمال. ولذا نجد أن من يلتزم بهذه التكاليف هو يعتبر من أكمل المخلوقات، إلى أن يصل إلى الإمام المعصوم الذي يسمى بالإنسان الكامل. أما الإنسان الذي تجده غير ملتزم بهذه التكاليف، تجد عنده خلل، ولعله هناك يعني يحتاج إلى أن يتكامل كثيرا. هذا جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل يصح على الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطاق؟ هل يصح على الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطاق؟ خلاف بين الإمامية وبين الأشاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا يجوز أن يكلف الله تبارك وتعالى الإنسان بما لا يطاق، بما لا يطاق الأشاعرة، نعم، بحجج كثيرة، منها بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهي راح نسلط عليها الضوء في وقت إن شاء الله. لا بينما العدلية أو الإمامية، رأي الإمامية أنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده بما لا يطاق، الله تبارك وتعالى لا يكلف عباده بما لا يطاق. حتى رأي المعتزلة خلينا نرجو لعله وعدهم، طبعا احنا من نطلق العدلية، العدلية يطلق على الإمامي والمعتزلة، لكن في هذه المسألة لعله في وقت لاحق راح نسلط الضوء عليه. إذن الضرورة العقلية على رأي الإمامية، الضرورة العقلية تحكم بأن الأمر الغير مقدور عليه، التكليف بالأمر غير المقدور عليه يعتبر من المستهجنات بالبداهة. يعني الله إذا كلف بغير المقدور هذا أمر مستهجن عند العقلاء، بل الإنسان إذا كلف طفل مثلا، جيب طفل وتكلف عليكم السلام، كلف أن يحمل فرد ثقل يعني بحيث لا يقدر عليه، العقلاء يستهجنون هذا الأمر، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ إذن يستحيل على المنعم الباري أن يكلف عباده بما لا يطاق، وقد صرح الله تبارك وتعالى بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو رأي الإمامية في هذه المسألة، هذا هو رأي الإمامية في هذه المسألة. ولكن نجد الأشاعرة وممن أعمى الله بصره وبصيرته يقول الله يصرح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول لا، الله يكلف فوق الوسع وفوق القدرة. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع والأخير في هذا المطلب، ما الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، ومن هو المستحق للعقاب؟ ما الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، ومن هو المستحق للعقاب؟ الجاهل على نوعين، أولا الجاهل القاصر وهو كل إنسان لم يتمكن من السؤال، القاصر كل إنسان لم يتمكن من السؤال لمانع ما أو لقصور في ذاته، كل إنسان لم يتمكن من السؤال لمانع ما أو لقصور في ذاته. هسه مانع قد يكون بعيد جدا لا يستطيع أن يصل إليه، قاصر في الأهوار في البادية في سجن معين، قصور في ذاته ما يعرف يقرأ ويكتب، ذهنيته ضعيفة، ذهنيته ضعيفة، هذا يطلق عليه جاهل قاصر. مثل هكذا إنسان لا عقاب عليه، مثل هكذا إنسان لا عقاب عليه، لماذا؟ لعدم توفر شروط التكليف فيه، وهي البيان والحجة، العلم والحجة، هذا لا يعاقب. لماذا؟ لعدم توفر شروط التكليف فيه، وهي العلم والحجة، البيان والحجة، العلم والدليل، حجة يعني الدليل، وقبح العقاب بلا بيان، ويقبح العقاب بلا بيان، هذا الجاهل القاصر. أما بالنسبة إلى الجاهل المقصر، هو كل إنسان بإمكانه تحصيل البيان، تحصيل العلم، بإمكانه معرفة الدليل، ولكنه لم يسعى إليه، ولكنه لم يسعى إليه. يعني هو بإمكانه أن يسأل عن طريق حملة هذا العلم، يصل إلى هذه المعلومة، يصل إلى هذا الدليل، هذه الحجة، ولكنه لم يسعى إليه، إما عمدا أو تهاونا، إما متعمد أو متهاون في هذا الأمر، أو لا مهمل، هو إنسان مهمل، هذا يطلق عليه جاهل مقصر. هكذا إنسان العقل يحكم أنه يستحق العقاب، هكذا إنسان العقل يحكم أنه يستحق العقاب. لعله عموم مخصوص بالوجه، أكو إنسان هو مؤمن يعني نهائيا يمن، أكو إنسان لا، أنا راح أسأل راح أسأل راح أسأل، هو في نيته ليس في نيته الإهمال، نعم لا يريد، ولكنه يتهاون يتهاون إلى أن يضيع عليه الأمر. هذه يقال انه على من باب اللطيفة انه توجد امرأة قال المرأة عندها بقرة وعندها طفل والجو كان بارد شبابيك البيت مفتوحة لكن هي كسولة جدا فهذه البقرة تسميها توما يقولون هي نائمة مضغطية ابنها يبكي فتلسع وقالت انت راح اقوم فرد دوما هم ارضى ابني وهم ارضى توما وهم اسد الشبابي فبقت على هذا الوضع راح اقوم فرد قومة ارضى ابني وسد الشبابي وارقد توما راح اقوم فرد قومة الان نامت قاعدة الصبح لقيت ابنها ميت من البرد وهي وضعيتها تعبانة والبقت توما شاردة ما زبت دوما الان وصلنا الى مطلب جديد وهو اخر المطالب في هذه العقيدة الاولى ثم بعدها ان شاء الله نطبق العقيدة الاولى مر علينا في المطالب السابقة انه يجب النظر والمعرفة بينا انه توجد عندنا ادلة عقلية وادلة نقلية من الادلة العقلية لزوم شكر المنعم وبينا كيفية الوصول بهذا الدليل الى معرفة اصول الدين والتوحيد ولزوم ايضا دفع الضرر والمعرفة ضرورة فكرية العقلاء يرتضون هذه الأدلة هذه أدلة توجب علينا أن نسأل في مسألة أصول الدين يأتي هذا الإشكال أنه أنتم إذا بينتم أنه يجب الوصول يجب النظر يجب المعرفة يجب الاستدلال برهنة إلى آخره هو شنو معنى النظر معناه صغرى قياس صغرى كبرى نتيجة معناه يعني معناه قياس اقتراني كامل الشروط او استقراء او تمثيل معناه منطق وفلسفة معناه المنطق والفلسفة كثير من الناس لم تدرس المنطق ولم تدرس الفلسفة فكيف بهؤلاء هذول شنو حكمهم اذا كان بنانه انه احنا يجب النظر والمعرفة والاستدلال بهذه الامور الجواب على هذا السؤال انه هذا المعنى غير صحيح السؤال هو انه مر علينا ان الاعتقاد باصول الدين لابد ان يكون بالنظر والمعرفة والنظر معناه البرهان اليقيني والبرهان اليقيني لا يتم الا عن طريق الاستدلال بالصغرى والكبرى والنتيجة هذا يعني أن كثير من الناس عاجزة عن فهم هذا الاستدلال يا أخي بيبيتي مرة عجوز ما تعرف تقرأتك هاي من تجيهات كلها تثبت وجود الله وبالصغرى والكبرى والنتيجة هذه بعد الدور لا تستطيع أن تصل إليه إذن هي عاجزة عن الوصول لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى منطق وفلسفة إلى آخره الجواب على هذا السؤال هذا المعنى غير صحيح ليس مرادنا من الاستدلال والبرهنة أن يأتي بقياس اقتراني كامل الشروط أو بالتمثيل أو بالاستقراء إلى آخره من الأدلة وإنما مقصودنا الدليل والبرهان كل بحسبه وهذه أمور يتدرج بها الإنسان شيئا فشيئا الناس تستطيع أن تصل إليها بحسب علومهم وعقولهم العقل ليس واحد عند الناس والعلم أيضا ليس واحد إذن من يسعى لطلب العلم تحصل عنده حصيلة جيدة وبالتالي الله سبحانه وتعالى يكمل له العقل وأيضا بالتجارب العقل ليس في العلم فقط فتجد إنسان عنده علم ولكن هو عقله أقل من علمه لعدم وجود التجربة عنده إذن هذا المرجح أو الدليل الذي بيناه يعني أنا أستطيع أن أعبر عنه بصورة قياس تراني كامل الشروط استقراء تمثيل، وأستطيع أن أعبر عنه بصورة تسامحية تلائم مجتمعي وتتناسب مع ذهني وعقلي وعلمي. إذن كل بحسبه، كل بحسبه هذا الأمر يستطيع ويقدر عليه، حتى الطفل الصغير. فالطفل الصغير عندما يأتي مثلا رتب الطفل الصغير بعد بلوغه 6 أشهر لعله، يرتب أن هذا الشخص أبوه، أن هذا الشخص أباه، أن هذا الشخص هو الأب، وأن تلك المرأة هي أمه، وأن هذا الشخص الذي هو الأب كلما جاء فإن الذي في جيبه يفرحني. فلذلك تجد هذا الطفل الصغير يفرح، يرقص فرحا عندما يقبل الأب. لماذا؟ لأن الأب قد حضر له مثلا بعض الحلويات. إذن هذا الصغير رتب هذه الأمور أو لم يرتب؟ رتب هذا الأمور. بعد مسألة أخرى، الشخص الموجود في البادية والذي لا يعرف القراءة والكتابة وذهنه محدود، عندما يقال له هذا شخص مريض ماذا سيقول لك؟ يقول لك يشرب ذلك العشب، ويسمي لك عشبا معينا. إذن هو ربط بين الأسباب والمسببات، علة ومعلولية. مثال آخر، الفراسة، العرب عندهم الفراسة، القياس محرم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولكن عندهم الفراسة، يقولون هذا الأنف يرجع إلى عمه، وهذا الحاجب يرجع إلى خال من أخواله، وتلك الصفة فيه ترجع إلى عم من أعمامه، هذه فراسة. إذن هم يربطون بعض الأمور، يربطون هذه الأسباب، أسباب ومسببات. مثال آخر، عندما يدخل شخص إلى المعركة يسألون هل كان مقبلا أو مدبرا، هل قتل من الأمام أو من الخلف، فإذا قيل لهم أنه قتل من الأمام يرتبون على أن هذا الذي كان في المعركة مقبل وأنه شجاع، بينما لو قيل لهم أنه قتل من القفا، ضرب من القفا، يسألون هل غدر به، إذا قيل لهم لم يغدر به أحد سيقولون إذن هذا جبان أدبر وهرب من المعركة. إذن هم يربطون الأسباب بمسبباتها، على الرغم من أنهم لا توجد عندهم هذه المقدمات من أصول وفلسفة إلى آخره. إذن هم يعرفون الأسباب والمسببات، هم يربطون بينها، هم يعرفون العلة والمعلولية، السبب والمسببية. إذن عندما نجد هذا الأعرابي ويقول البعرة تدل على البعير، إذن هذا معناه يقول الأثر يدل على المؤثر، إذن يقول المعلول يدل على العلة، إذن هذا استدلال، وهذا يسمى بالإني، يسمى بالاستدلال الإني، الاستدلال بالعلة على المعلول، استدلال إني، هذا برهان إني، قياس إني. إذن القياس من المرتكزات الذهنية عند الناس، ولذلك قالوا أن الناس 90% أو 99% من الناس مناطق ولكن لا يشعرون. أرسطوطاليس وغيره من العلماء، هذه الأمور، هذه علوم المنطق وترتيبها كانت موجودة، ولكن هم أخرجوها من القوة إلى الفعل، كانت موجودة هو رتبها، يعني عندما يشاهد الناس مناطق، ولكن جاء ورتبها بهذه الألفاظ وهذه المصطلحات فسميت علم المنطق. إذن كل الناس، أغلب الناس، كثير من الناس، لعله ماكو استثناء عدا المجنون والصبي الذي لا يعقل، عنده هذه الأمور. المرأة أيضا العجوز في بيتها عندما تغزل وسئل ذلك السؤال، هل أن لهذا الكون مكون، هل أن لهذا الوجود موجد منظم؟ قالت نعم. قالوا لها شنو الدليل؟ قالت لهم هذا المغزل الذي بيدي لا يتحرك إلا إذا أنا حركته، فكيف بهذه الشمس والقمر وهذا الوجود بأكمله والليل والنهار، وهناك أمور نعرفها في الشهر وفي السنة كيف هذه الأمور تحصل بدون مكون وبدون منظم وبدون محرك؟ إذن هذا دليل، هذا دليل على هذا التنظيم. إذن عندما نقول يجب النظر والمعرفة، معناه أنه ينطبق على الكل، ولكن كل بحسبه. تارة أعبر عنه بقياس اقتران كامل الشروط باستقراء بتمثيل، وتارة أعبر عنه بصورة تسامحية تلائم معلومتي وعقلي ومجتمعي. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إذن هم ينظرون إلى السرج كيف صنعت، وإلى الجبة والصاية كيف خيطت، وإلى الأبنية كيف هندست. أفلا ينظرون إلى أنفسهم كيف خلقت؟ هذا الدليل الآفاقي والدليل الأنفسي الذي أشرنا إليه في دروس سابقة. إذن كل واحد يستطيع أن يورث الدليل، ولكن كل بحسبه، كل بحسبه. إذن فعلى هذا البيان لم يبقى شخص غير قادر على إيراد الدليل، لم يبقى شخص غير قادر على إيراد الدليل. فيجب النظر ويبطل التقليد. إذن فيجب النظر ويبطل التقليد، لأن الدليل المرجح الذي ذكرناه في الاستدلالات السابقة هو الدليل. يعني نحن لا نريد من هذا الدليل صغرى وكبرى ونتيجة، وإنما نريد كل بحسبه، كل بحسبه. أما الأعراب الذي لم يسأل ولم يتدبر فهو ليس بمؤمن، ويعتبر إنسان غير متهاون، يعتبر إنسان متهاون، يعتبر إنسان متهاون. فلا بد له أن يسأل، لا بد له أن يبحث. نحاول تطبيق هذه العقيدة وبصورة سريعة، لأنه إن شاء الله يعني بينا كثير من الأمور الموجودة في هذه العقيدة. قال المصنف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، عقيدتنا في النظر والمعرفة. بينا المقصود بالنظر لغة واصطلاحا، بينا المعرفة، بينا النسبة بين العلم والمعرفة. قال نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل، هناك تمييز بين الإنسان والعدماوات، هذه منحة من الله، منحة من الله أنه أعطانا قوة التفكير، هبة من الله أعطانا العقل. وإلا شنو الفرق بين الإنسان والحمار أجل الكلام؟ شنو الفرق بين الإنسان والنبات؟ شنو الفرق بين الإنسان والجماد؟ إذن نعمة كبرى. قبل أيام يعني إنسان لكن سلب منه العقل، لسه سلب منه العقل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومرات الآثار تترتب لو لحكمة عند الله ما ندري، لكنه عاري يقف في وسط الشارع، عاري من كل الملابس يقف في وسط الشارع. الإنسان هذا الإنسان العاقل ليتدبر في هذه المسألة فقط، يقول أنا الآن في هذه اللحظة إذا أراد الله أن يسلب مني هذه النعمة أصير كالمجنون، مثل الآن بعد لحظات أقف في الشارع والكل ينظر إلي. إذن كم هي نعمة هذه التي أنعمها الله؟ إذن هي هبة من الله تبارك وتعالى. قال لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا، إذن هذا الأمر دليل عقلي ودليل نقلي، أمرنا أن نتفكر في خلقه، ما قال جمدوا هذا العقل، وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته. هذا هو التدبر، هذه هي العبادة، يعني التدبر والعبادة والتأمل هذه عبادة تفوق الصلاة والصوم المستحب، تفوق الصلاة. وإلا أهل النهروان قاتلوا أمير المؤمنين، يقرؤون القرآن لكن ما كان عندهم تدبر، يقول لهم أنا القرآن الناصر لكنهم لم يتدبروا، لم يعرفوا منزلة علي بن أبي طالب عليه السلام، ولذلك ظلم أمير المؤمنين عليه السلام. إذن التدبر دائما يقرب إلى الله، تأمل تدبر ساعة في الروايات أفضل من قيام ليلة، لا تراقب الليل كله يعبد الله، ولكن بإمكان الشيطان أن يغويه وأن يحرفه بسهولة، ولكن هذا الإنسان الذي يتدبر ويتعقل الأمور هو إن شاء الله على خير. قال ونتدبر في حكمته
وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. الدليل الآفاقي بيّن شنو معنى الدليل الآفاقي، وفي الأنفس كل شيء في الكون يحتاج إلى تدبر وتأمل، وكلما تدبر في الإنسان يدرك فرد حقيقة، وهذا إدراك هذه الحقيقة يعني ازداد علمه، وازداد علمه معناه أنه عقله بدأ يكمل. وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، الله عندي يعلمون. كما ذم من يتبع ظنونه، كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال إن يتبعون إلا الظن. هذه كلها أدلة نقلية سمعية، يعني يقدر شخص يردنا. بعدها ماذا قال المصنف؟ وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر، شوف الوجوب العقلي في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته. هاي العبارة أشار المصنف رحمه الله هنا إلى الأدلة العقلية، هو أشار إشارة احنا ذكرناها على وجوب المعرفة، لزوم دفع الضرر، لزوم شكر المنعم. إذن هو يشير إلى هذه الأدلة الثلاثة ولكنه لم يفصل. يقول مثل ما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة، في دعوة من يدعي الإمامة، في دعوة من يدعي دعوة، كل من يدعي دعوة كبيرة ويقول أنا مؤهل لها. إذن هنا يجب أن نقف، العقل يقول لك انظر تأمل تدبر ابحث عن هذه الحقيقة. يقال في بني في زمن العباسيين جاء شخص إلى أحد الخلفاء بن العباس ادعى النبوة، فألقي القبض عليه وجلب إلى الخليفة، فقال الخليفة راد يشوفه يعني شنو هذا، قال له أنت شنو دعواك؟ قال أنا أدعي بأنه نبي مرسل من الله. قال له إحنا نعرف أنه كل نبي له معجزة، فما هي معجزتك؟ قال له والله ما لحقت، أول ما بيت أن النبي ألقي القبض عليه، فبعدين أطلق صراحة. إذن كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة وفي معجزته، ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما تكن لذلك الغير منزلة وأثر. ليش؟ لأنه مع التقليد يبقى احتمال الخطأ، مع التقليد يبقى احتمال الخطأ، وإذا بقي احتمال الخطأ فلا يكون معذور، هذا الشخص لا يكون معذور. حتى إلا إذا صادف ما أخذه مطابقا للواقع، هذه مسألة لعله نبحثها في فروع الدين. نعم مصحة، نعم تكون مصحة. وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول، يعني هذه فطرة الله في الجبلة الأولى الإنسان عاقل مفكر، فهذا حث، هذا يقرر يعني يثبت أن يعني حتى لو ما وصل لك النبي التفت عندما يقول ما جاء في القرآن، أنا ما جاء في القرآن، ما وصل لرسول، عايش في غابة في غابات بعيدة جدا، شنو الحجة عليه؟ العقل. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى العقل لهذا الإنسان، بالعقل أقام الحجة عليه. أقبل أدبر فوعزت بعد الحديث واضح إن شاء الله. قال وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا مثبتا مؤيدا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير. هذا تنبيه مو استدلال، تنبيه للغافل ترى، تنبيه يقول والا النفس هي طبيعتها جبلتها الاولى هي مفكره،
هي تكون ملتفتة. لكن ليش هيك صار الذنوب؟ راح نبين الدليل الفطرة انه هذا كل ما قدمناه من ادلة وسميناه ادلة هذه تنبيهات، وانه بسبب الذنوب والا يولد على الفطرة، ولكن ابواه هم الذين يهودانه ويمجسانه. وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، ومفتحا للأذهان، وموجها لها على ما تقتضي طبيعة العقول. فلا يصح هذا إن شاء الله بينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.